بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فهذه وقفات يسيرة حول بعض المسائل المهمة التي يحتاج إليها النساء في شهر رمضان المبارك أو ما يتقدمه أو ما يتبعه، ويتكرر فيها السؤال من النساء، وقد آثرت ذكرها على سبيل ذكر المسائل اختصارا وحتى يسهل تداولها إن شاء الله، والله سبحانه وتعالى وحده المسؤول أن ينفع بها. فأقول أولا، إن من المعلوم أن الصوم هو الإمساك عن المفطرات بجميع أنواعها، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، إلى أن يغيب قرص الشمس، وبين هذا قد تحصل أشياء يرتاب فيها أو ترتاب فيها المرأة في حكمها، وهل تكون داخلة فيما ينقض صومها أو لا. فذكر هذه المسائل مما يجلي بإذن الله سبحانه وتعالى الحال في ذلك. من تلكم المسائل التي تذكر، وأولى المسائل أن الفقهاء قد اختلفوا في حكم إثبات الرؤية للهلال بالمرأة، والأظهر من أقوال الفقهاء إثبات الرؤية للهلال بالمرأة برؤية المرأة، وهو قول الحنفية والمعتمد عند الحنابلة ووجه عند الشافعية، ودليلهم أن هذا حكم شرعي وهو داخل تحت أبواب الشهادات، وشهادة المرأة مقبولة ما لم يكن ثم عذر أو نص أو وحي في بطلان شهادتها. المسألة التي تليها، من كان عليها قضاء من رمضان، من كان عليها قضاء من رمضان فلم تصم حتى انتصف شعبان الذي يليه، من كان عليها قضاء من رمضان فلم تصم حتى انتصف شعبان الذي يليه فلها أن تصوم، وهي لا تدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وذلك أن هذا الصيام صيام قضاء وهو واجب لازم في الذمة، حق ثابت في العنق يجب عليها أداؤه قبل دخول رمضان الذي يليه. المسألة التي تليها، من كان عليها صيام من رمضان ولم تقض حتى دخل رمضان الذي يليه، من كان عليها صيام من رمضان ولم تقض حتى دخل رمضان الذي يليه، فلها إحدى حالتين. الأولى أنها لم تقضي لعذر شرعي، امرأة أفطرت من رمضان ولم تصم حتى دخل رمضان الذي يليه، فهي لها إحدى حالتين: الأولى أنها لم تقضي لوجود عذر شرعي كصيام، معذر، كمرض أو رضاع أو حمل أو سفر، فإنها تصوم بعد انقضاء رمضان الذي يليه ولا كفارة عليها، فإنها تصوم بعد انقضاء رمضان الذي يليه ولا كفارة عليها. أما الحالة الثانية أن يكون عدم قضائها ليس فيه عذر شرعي، فهذه عليها كفارة تأخير للصيام، تأخير للقضاء، كما أفتى به ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم أجمعين. وهذه الكفارة هي أن تطعم عن كل يوم مسكينا، ويجب عليها بعد انتهاء رمضان التالي أن تصوم ما فاتها من أيام القضاء. المسألة التي تليها: أجمع الفقهاء على أن الحائض والنفساء لا صيام عليهما ولا صلاة، ولا يجوز لهما الصيام أصلا ولا الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري: أليس إحداكن إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فلا يجوز للحائض ولا للنفساء أن تصوم أو أن تصلي وتكون آثمة إن فعلت. المسألة التي تليها: من كانت حائضا في رمضان ثم طهرت في نهار رمضان، فهل تمسك بقية اليوم أو لا؟ فهل تمسك، يعني طهرت مثلا الظهر، فهل تمسك إلى المغرب أو لا؟ فالأصح من أقوال الفقهاء أنها لا تمسك، وهو مذهب المالكية والشافعية، ودليلهم أن الأصل براءة الذمة من التكليف، ما دام أن هذا اليوم هي مكلفة بقضائه أصلا، فكيف تكلف بالإمساك؟ ومن قال بأنها تمسك قال لأجل حرمة الشهر، ولكن الصحيح أنها لا تمسك، وتكليفها بالإمساك عن الطعام وعن الشراب حكم زائد يفتقر إلى دليل. وهذا أمر يكثر في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كان فيه حكم لنبه عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة التي تليها: من حاضت في نهار رمضان ولو قبل غروب الشمس بدقائق، فإنه يبطل صومها بالإجماع، وعليها قضاء ذلك اليوم. المسألة التي تليها: الجماع في نهار رمضان يبطل الصوم وهو بإجماع الفقهاء، ومثله تعمد حصول إنزال المني عن عمد بأي وسيلة كانت، وهذا أيضا مما أجمع عليه الفقهاء، ولا عبرة بقول من خالف في ذلك لمخالفته للإجماع. والذي يجامع عامدا في نهار رمضان فعليه كفارة مغلظة، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا على هذا الترتيب المذكور. واختلف الفقهاء: هل المرأة عليها كفارة أو لا؟ أم أن الكفارة على الرجل فحسب؟ والأظهر من أقوال الفقهاء أن الكفارة على الرجل دون المرأة، وإن كان الأحوط أن تكفر المرأة عن ذلك لقوة الدليل فيه ولوجود الاختلاف القوي بين الفقهاء في ذلك. المسألة التي تليها: من أكرهها زوجها على الجماع ولم تستطع رده فإنها لا تقضي ولا كفارة عليها على الصحيح من أقوال الفقهاء، وهو مذهب الشافعي وأبي ثور وابن المنذر، وقول عند أحمد عليهم أجمعين رحمة الله تعالى، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتاب الكريم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. المسألة التي تليها: من جامع امرأته وهو يظن أن الفجر لم يطلع فتبين له أنه طلع، فلا قضاء عليهما ولا كفارة عليهما، وهو مذهب الشافعي، لأن الأصل بقاء الليل المسألة التي تليها: إذا حصل الجماع بين الزوجين وهما يظنان غروب الشمس، فتبين أنها لم تغرب، فعليهما القضاء ولا كفارة عليهما لأن الأصل بقاء النهار في هذه الحال. وقلنا بعدم وجوب الكفارة لأجل العذر بعدم التعمد لانتهاك حرمة الشهر، وهو الأظهر والله أعلم. من المسائل أيضا: إذا شعرت المرأة بآلام الحيض في النهار فإنها تتم صومها مهما زادت عليها هذه الآلام، ما دام أنها لم ترى وجود الحيض أو نزول الدم. المسألة التي تليها: من طهرت من الحيض قبل الفجر ثم لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فصيامها صحيح ولا شيء عليها، وهذا قياس على الجنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجنب من الليل فينام ثم يصبح صلى الله عليه وسلم ويغتسل. المسألة التي تليها: من أفطرت في رمضان لعذر ثم دخل شوال، فهل لها أن تصوم النوافل من شوال قبل القضاء أو لا يجوز لها ذلك؟ اختلف فيه الفقهاء، والأحوط تقديم الواجب وهو القضاء على النافلة، والواجب مقدم على النافلة عند التمكن. المسألة التي تليها: من أفطرت في رمضان لعذر الرضاع أو الحمل فالأصح أنها مخيرة بين أن تقضي الصوم وبين أن تطعم عن كل يوم مسكينا دون قضاء. والدليل عليه فتوى ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، ولا مخالف لهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فهي مخيرة بين أن تقضي وبين أن تطعم دون قضاء. المسألة التي تليها: يجوز لكل من الزوجين تقبيل الآخر في نهار رمضان مع أمن الفتنة، وهو لا يضر بصحة الصيام، وقد ورد ذلك من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذكرت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل قالت إنه كان يباشر صلى الله عليه وسلم وهو صائم، والمباشرة من البشرة، والمراد به ملامسة البشرة للبشرة. المسألة التي تليها: إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين في رمضان فإنها يجب عليها الصوم، لأن العبرة بانقطاع الدم فيجب عليها الصوم. وأما من تمادى بها الدم فزاد عن الأربعين، أكثر من الأربعين يوم في رمضان، فإنها يجب عليها أن تغتسل بتمام الأربعين لفتوى أم سلمة أو لقول أم سلمة رضي الله عنها في ذلك، فإن الأربعين هي تمام النفاس ولا زيادة عليها. المسألة التي تليها: الكحل والعطر والبخور ومساحيق التجميل لا تفطر الصائم على الصحيح، لا تفطر المرأة، لأنه لا دليل على الحكم بتفطير الصائم بها. والكحل دخوله في العين ليس من منفذ صحيح للطعام. المسألة التي تليها: يكثر عند النساء الفحص المهبلي، وهذا على الصواب لا يفطر المرأة ولا يؤثر في صحة صومها، فهو ليس من جنس الجماع. المسألة التي تليها: يجوز للمرأة إن احتاجت أن تتذوق الطعام دون بلع، دون أن تبلعه، فإن بلع الطعام وهو الشراب هو فإن بلع الطعام والشراب هو المعتبر في تفطير الصائم. والدليل على عدم تفطير الصائم بذلك المضمضة والاستنشاق في الوضوء، فإنها لا تفطر الصائم. المسألة الأخيرة وبها نختم: يكره للمرأة استعمال ما يمنع الحيض لغرض إتمام الصيام في شهر رمضان، فإن فعلت فصيامها صحيح ما دام أن الدم لم ينزل، ولا شيء عليها في ذلك. هذه مسائل ذكرتها باختصار في أحكام المرأة المسلمة في رمضان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يعم بها النفع، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وأختم بالشكر لدائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف والعمل الخيري بدبي ومركز رياض الصالحين، ولوالدنا الوالد خليفة بن ضاع حفظه الله سبحانه وتعالى ورعاه ومتع به وجزاه عنا خير الجزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده أن يبلغنا الشهر الفضيل، وأن يتقبل منا الصيام والمسجلة
والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.